بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 68.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك. قال عياض: وهو الصحيح، وهذا هو الصواب. فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة. أما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الضرب السادس في هذه أو الصيغة أو الصفة فيما يتعلق بالإجازة. فقال: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. قوله هنا رحمه الله، قبل أن أشرع في الوجوه، قوله هنا رحمه الله: إجازة ما لم يتحمله المجيز. إجازة ما لم يتحمله المجيز، يريد بقوله ما لم يتحمله المجيز أي إجازة بمعدوم، إجازة بمعدوم بما لم يتحمله المجيز، فهو يجيز بشيء معدوم بالنسبة إلى المجيز. واضح؟ الوجه الأول فيما يتعلق بهذا الضرب، هذا الضرب وهذا أو هذه الصيغة لها صورتان، هذه الصيغة لها صورتان. الصورة الأولى أن يخصص الإجازة بمعدوم، أن يخصص الإجازة بمعدوم الذي هو كما قلنا لم يتحمله، بمعدوم لم يتحمله، مثل أن يقول: أجزت لك ما سأتحمله، أجزت لك ما سأتحمله. وهو لما يتحمل بعد فكيف يجيزه بأمر كهذا؟ الصيغة الثانية أن يعطف المعدوم، أن يعطف المعدوم على ما تحمله سماعا، أن يعطف المعدوم على ما تحمله سماعا، يعني يعطف إجازة المعدوم على ما تحمله إيش؟ سماعا. مثل أن يقول: أجزت لك صحيح البخاري، مثلا وكان قد تحمله، ثم يقول وما سأتحمله بعد، وما سأتحمله بعد. فإذن هنا عطف إجازة هذا المعدوم على ما تحمله سماعا وهو موجود، وهو ماذا؟ موجود. إذن لها إيش؟ صيغتان في هذا الحال. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، حكم هذه الإجازة، حكم هذه الإجازة، يعني الإجازة لما لم يتحمله المجيز. هنا رأيان في هذه المسألة، رأيان لأهل العلم في هذه المسألة. الرأي الأول المنع وعدم صحتها، المنع وعدم إيش؟ وعدم صحتها. وهذا اختاره المحدث الفقيه، اختاره المحدث الفقيه أبو الوليد يونس ابن عبد الله المعروف بابن الصفار، وهو قاضي قرطبة، قاضي قرطبة، توفي سنة 29 بعد 400، توفي سنة 29 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أي المنع وعدم الصحة اختاره أيضا القاضي عياض وابن الصلاح وتابعه النووي هنا والعراقي وابن الملقن وجماعة من أهل العلم. الرأي الثاني قال فيه القاضي عياض: رأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. هنا ذكر قال، قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. في الإلماع قال رأيت بعض المتأخرين والعصريين، يعني المعاصرين له، يصنعونه، والمراد أنهم يجيزون الإجازة على هذا الوجه، يجيزون الإجازة على هذا الوجه. لكن من هم؟ لم أقف على تعيينهم بعد، والله أعلم. الراجح في من هذين القولين هو الأول، القول الأول هو ماذا؟ الراجح. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تجيز بمعدوم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وحالة الإجازة هنا إن قلنا بأنها من باب الإذن، إن قلنا بأنها من باب الإذن، فكيف له أن يأذن بشيء لا يملكه؟ كيف له أن يأذن بشيء لا يملكه ويسوغ الرواية به؟ وإن قلنا أنها من باب الإخبار، فكيف له أن يخبر عن المجيز، كيف له أن يخبر عن شيء لم يتحمله أو ليس عنده؟ ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بعد أن حكم على هذه الإجازة بالبطلان، قال: على هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ، يتعين أي يجب أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث
حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه أي عن شيخه المجيز مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة أي قبل أن يجيزه لما انتهى لأنه قد يجيزه بعد أن أجيز يعني يبحث أن هذا الكتاب أو هذا المصنف مما تحمله الشيخ قبل تأريخ صدور الإجازة واضح حتى لا يتحمل ما لم يتحمله يتحمل عنه أو يروي عنه ما لم يتحمله. الوجه الأخير وهو الثالث في قوله أخيرا: أما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي إلى آخره، المعنى أن يقول المجيز للمجازي له ذلك. ماذا يقول؟ أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي. فإذا قال ذلك صحيح عنده حينها تجوز له الرواية بهذه الإجازة، تجوز له أعني للمجاز له الرواية بها طيب هل يدخل في هذا عند يعني ما صح عنده قبل الإجازة أو بعدها؟ نعم، يدخل حينها ما كان قبل الإجازة أو بعدها، أي له أن يروي بذلك عن المجيز ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه، يعني سمع هذه الرواية أو هذا الكتاب قبل الإجازة لماذا؟ لأن المعتبر صحة ما عنده حال الرواية، أي حال رواية أنا المجاز له وهذا الصنيع بعد أن يثبت الصحة فعله غير واحد من الحفاظ كما نقل هنا قال: وفعله الدارقطني وغيره. هذا ليس من قبيل السابق، ليس هو من قبيل الأول، فتنبه وهو كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابع، إجازة المجاز، كأجزتك مجازاتي فمنعه بعض من لا يعتد به. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها. فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه.
نعم، أكمل.
قال فرع: قال أبو الحسين ابن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه. فعلى هذا يجوز أن يقول: أجزت فلانا مسموعاتي. ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول: أجزت له رواية مسموعاتي. ومتى قال: أجزت له مسموعاتي، فعلى الحذف كما في نظائره. قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم واشترطه بعضهم، وحكي عن مالك. وقال ابن عبد البر الصحيح أنه لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي معين لا يشكل إسناده. وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، والله أعلم.
نعم، هذا النوع أو هذا الضرب السادس من أنواع أضرب الإجازة وصياغها أو صفاتها، وهي إجازة المجاز. إجازة المجاز تقدم معنا غير مرة، وذكرت أن الحافظ العراقي نعم له ماذا ترتيب آخر بيناه أيضا، وزاد وفصل عن بعض الأوجه التي ماذا أدخلها الحافظ ابن الصلاح وتابعه النووي. هذا الضرب وهو السابع هنا يعتبر التاسع عند العراقي، يعتبر إيش؟ التاسع عند العراقي كما مضى بيانه. الكلام على هذا الضرب من وجوه: الوجه الأول، ما المراد به؟ ما المراد بهذا الضرب وهو إجازة المجاز؟ إجازة المجاز ما المراد به؟ المراد به أن يجيز التلميذ المجاز، أن يجيز التلميذ المجاز ما قد أجيز له، ما قد أجيز له. إجازة المجاز أي أن يجيز التلميذ المجاز ما قد أجيز له، مثل أن يقول هذا المجاز التلميذ يقول لغيره: أجزت لك مجازاتي، أي ما أجيز لي، ما أجيز لي. واضح؟ هذا المراد بهذا الضرب. الوجه الثاني، آراء العلماء في حكمها، متعلق بآراء العلماء في حكم هذا الضرب. قولان لأهل العلم، جمهور أهل العلم وهو الذي صححه ابن الصلاح والنووي وغيرهما أنها صحيحة، أنها إجازة من المجيز لغيره، أنها إيش؟ صحيحة والعمل عليها. لماذا قالوا بصحتها؟ العلة في القول بصحتها المحافظة على بقاء سلسلة الإسناد، المحافظة على بقاء سلسلة الإسناد. قال الحافظ البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح: القرينة الحالية، القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة أي سلسلة الإسناد قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك أذن لمن أجازه أن يجيز. يعني ليس بالضرورة أن ينص أنه ماذا له أن يجيز، كونه أجازك هذا تضمن أنه سمح لك بالإجازة. قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك أذن لمن أجازه أن يجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز. انتهى. يقول السخاوي معلقا على كلام البلقيني: وذلك في الإذن في الوكالة جائز، قال في فتح المغيث: يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه لا مطلقا، لا مطلقا. ماذا يريد البلقيني بهذا وماذا يريد السخاوي بهذا؟ يقول يعني معنى كلام البلقيني رحمه الله، يريد أن يبين لك البلقيني، يقول أن هذا النوع وهذا الضرب كالوكالة، إذا وكلت زيدا من الناس وكيلا عنك فأجزته أن يقيم أمرا أنت طلبته منه، وكيل وكلته، فله أن يأتي بهذا الأمر على ما طلبت ويفعل ما هو صواب لتحقيق المصلحة هذه. نعم، هذا من حيث مرادك أو إطلاق كلام البلقيني. جاء السخاوي قيد بقول حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه لا مطلقا، بمعنى يريد أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره دون إذن من الموكل، فهمت؟ ولهذا قال لا يمكن تعاطيه بنفسه لا مطلقا، الوكيل، لا أنه يجوز له أن يأتي فيوكل زيد وعمر وآخرين، لا بد لتوكيل الوكيل لغيره أن يأخذ إذن الموكل، أن يأخذ إذن الموكل له لا مطلقا، لأن موضوع الوكالة الغرض منه التوصل إلى تحصيل غرض الموكل وتحقيق مصلحة هذا التوكيل، وهذا هذه الإنابات وتوكيل الوكيل والوكيل والوكيل لربما ضاعت مصلحة الموكل بوجود هذه الوسائط، بوجود هذه الوسائط، لذا كان لابد من أخذ إذن الموكل، فليس لك أن توكل غيرك إلا إذا قال لك ابتداء وكلتك في كذا ولك توكيل الغير، فهذا إذن منه، هذا إذن منه، ويجب أن تراعي المصلحة في هذا لا أن توكل كل أحد، فيجب والحالة هذه أن يحافظ على مصلحة الموكل بأن يتخلص من هذا المحذور، الوكيل يتخلص من هذا المحذور الذي قد يتسبب في إضرار الموكل، واضح؟ بخلاف الإجازة، بخلاف الإجازة فموضوعها أو يعني حقيقة أمرها التوصل كما قلنا، العلة في جواز ذلك الإبقاء على سلسلة إيش؟ الإسناد مع الإلمام، مع الإلمام بالغرض من الرواية، ما هو؟ هو الإذن بالرواية أو التحديث بها، وهذا يحصل، يحصل هذا الإذن بالرواية وبقاء سلسلة الإسناد يحصل بتعدد الوسائط، أنت أجزت لك أن تجيز غيرك وهكذا تمتد سلسلة الإسناد. المحذور هنا منتفٍ فيما يتعلق بالوكالة، فيما يتعلق بالوكالة، عرفتم؟ هكذا. إذن القول الأول هو قول الجمهور أنها صحيحة وعليها إيش؟ العمل. بس أطلنا قليلا لإفهامك مراد البلقيني ماذا يريد، قد تقرأ أنت هذه العبارة في محاسن الاصطلاح لا تفهم معناها، وقد تقرأ كلام السخاوي في فتح المغيث ولا تدري ماذا يريد، هذا هو معنى الكلام من كلام هذا وهذا كلامه. فسر كلام البلقيني أو تعقب البلقيني بشيء يحتاج إلى إيضاح، لعلكم إن شاء الله فهمتم. الثاني من القولين أو الرأيين المنع، المنع من ذلك، منع جواز ذلك، يعني الرواية بها والإجازة بها. هذا المنع قال به الحافظ المسند الثقة أبو البركات عبد الوهاب ابن المبارك البغدادي الحنبلي المعروف بابن الأنماطي، هذا توفي رحمه الله كان على طريقة السلف كما جاء في ترجمته، كان على طريقة السلف متأسيا بهم. نعم، هذا توفي رحمه الله سنة 38 بعد 500، 538. هذا الحافظ الثقة من شيوخ الحافظ ابن عساكر والسمعاني وابن الجوزي وجماعة من الحفاظ. الحافظ ابن الألماطي هذا منع من هذه الإجازة وصنف فيها جزءا في المنع بها أو في منعها، كما قاله الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، وذكر هذا أيضا وذكر هذا في ترجمته من السير. وضح، صنف فيها جزءا لبيان وجه المنع منها. هنا أنبه، هنا تنبيه متعلق بمن؟ بالقول الثاني، تنبيه. الحافظ ابن الصلاح وتابعه المصنف هنا ماذا قال؟ شوف إيش قال. فمنعه بعض من لا يعتد به. ها؟ من لا يعتد إيش؟ من لا يعتد به. عند ابن الصلاح زيادة وهي موجودة في أصل التقريب الإرشاد، من لا يعتد به من المتأخرين، فيها لفظ إيش؟ من المتأخرين. علق البلقيني في المحاسن على ابن الصلاح فقال، قيل، هذا لفظه، قال قيل، بعضهم ينقل كلام ابن البلقيني ويقول قال البلقيني كأنه أراد، كأن القول قول من؟ البلقيني. لا، هو يحكي، قال قيل، قال إيش؟ قيل يعني قول مذكور ما نسبه إلى نفسه، قال قيل كأنه يشير، أي ابن الصلاح لما قال من لا يعتد به من المتأخرين، قال كأنه، قيل كأنه يشير إلى الإمام العلامة الحافظ عبد الوهاب الأنماطي، فإنه جمع في ذلك شيئا، جمع في ذلك إيش؟ شيئا. وضح؟ طيب، هنا في التقريب عندنا في هذه النسخة قال من لا يعتد إيش به. انتبه، الحافظ السخاوي في شرح التقريب ذكر عند قوله بعض من لا يعتد به، شوف، ذكر شيئا مهما، قال في نسخة بدلها، في نسخة يعني من التقريب، جاء في نسخة أخرى للتقريب بدلها، بدل يعني قوله لا يعتد به، بدل قوله لا إيش؟ يعتد به، جاء في نسخة بدلها، إيش اللي جاء؟ لا يقتدى به، بدل لا يعتد لا يقتدى، يعني في ذلك من المتأخرين، إلى أن قال السخاوي وما أحسن عدول المصنف أو عدول المؤلف. من يقصد؟ يقصد النووي هنا صاحب التقريب، قال وما أحسن، يعني ألطف وأجمل، وما أحسن صنيعه، وما أحسن عدول المؤلف عن قول ابن الصلاح من لا يعتد به، يعني عدل عن قوله لا يعتد إلى لا يقتدى، أنه أحسن في هذا العدول، لكن علق قال إن كانت النسخة الثانية معتمدة، يعني إن ثبتت. ثم قال السخاوي إذ قال به، أي بالمنع، الحافظ أبو البركات الأنماطي وناهيك به. ناهيك إيش به؟ أي إماما مقدما حافظا مسندا ثقة، ناهيك به. كيف أمثال هذا ومثله لا يعتد به، خاصة وأن القول هذا في المتأخرين يعني. ثم قال: وحكاه أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث، عن بعض منتحلي الحديث. في الفتح قال أن البرداني لم يسمه، بعض منتحلي لم يسمه. ثم ذكر السخاوي كلام ابن الصلاح الذي معنا، ثم قال: والظاهر أنه كنا به، لما قال من لا يعتد به أنه كنا به، يعني يريد ابن الصلاح أنه كنا به عمن أبهمه البرداني. وإن كان ابن الأنماط متأخرا عن، يعني قد يقول قائل قد يريد البرداني الأنماطي، لا، لأن بينهما 40 سنة، الأنماطي متأخر عن البرداني. قال: وإن كان ابن الأنماطي متأخرا عن البرداني 40 سنة فيبعد إدراكه له، كونه كما قال، أي الأنماطي كونه كما قال ابن السمعاني تلميذه، قال: كان ثقة حافظا متقنا، وذكر جملة من أقوال تلامذته الحفاظ في الثناء على ابن الأنماطي وإتقانه وثقته، ونقل الأقوال هذه. ثم من ضمن هذه الأقوال قول تلميذه الحافظ أبي موسى المديني أنه قال: كان حافظ عصره ببغداد. قال السخاوي: فمن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه إنه لا يعتد به، لا يقال في حقه إنه إيش؟ لا يعتد به. إذن لعله يريد بمن لا يعتد به من أبهمه البرداني، لا الحافظ من؟ لا الحافظ من؟ ابن الأنماطي. واضح؟ نعم. عموما من منع القول بهذه الإجازة حجته في هذا أن الإجازة في أصلها ضعيفة، وقد تقدم الكلام عن هذا، أن الإجازة في أصلها إيش؟ ضعيفة، فيقوى الضعف، يقوى يعني يشتد الضعف بإجازتين، يعني هي في الأولى ضعيفة، كيف لو إجازة فوق إجازة؟ ضعيف فوق إيش؟ ضعيف، يقوى الضعف. أما من قال بالجواز وهم جمهور أهل العلم، ومنهم من؟ ابن الصلاح والنووي وجماعة، يعني أنه جرى العمل عليها، ونقلوا هذا عن جماعة من الحفاظ كالدارقطني وابن عقدة وجماعة وأبي نعيم وجماعة، صحيح؟ يقول الحافظ من هؤلاء المجيزين أيضا الحافظ الخطيب رحمه الله في كفايته، بوب رحمه الله بابا، الخطيب في الكفاية، باب الرواية إجازة عن إجازة، فقال: إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له: هذا من حديث فلان وهو إجازة لي منه، وقد أجزت لك أن ترويه عني، طيب، يقول الخطيب: فإنه يجوز له، أي المجاز، يجوز له روايته عنه، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فأجازه له. ثم قال: أما ذكر هنا الدارقطني ممن قال بالجواز، هل الدارقطني صرح بالجواز أم فعله؟ هو ذكر ممن قال به من الدارقطني، لكن الدارقطني لا أحفظ ولم أجد لفظا له بقولي، إنما هو فعلي، إنما هو إيش؟ فعلي. يقول الحافظ الخطيب: وقد كان أبو أحمد محمد بن سليمان، محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري، سمع من محمد بن إسماعيل البخاري كتاب التأريخ الكبير. ابن فارس النيسابوري سمع من الإمام البخاري كتاب إيش؟ التاريخ الكبير، غير أجزاء يسيرة من آخره، سمع كامل الكتاب إلا أجزاء إيش؟ يسيرة، فإنه لم يسمعها يعني من البخاري. طيب ماذا فعل البخاري؟ أجاز له وأجازها البخاري له. ثم روى ابن فارس الكتاب، كتاب إيش؟ التاريخ الكبير للبخاري، وسمعه منه أبو الحسن علي بن إبراهيم المستملي المعروف بالنجاد، سوى ذلك القدر الذي لم يسمعه ابن فارس من البخاري. طيب، فإن المستملي أخذه من عن ابن فارس إجازة أيضا كما أجازه البخاري. طيب، يقول: ثم روى المستملي ببغداد جميع الكتاب، روى المستملي الكتاب في بغداد بجميع إيش؟ الكتاب. سمعه، أي سمع الكتاب من المستملي منه كافة أهل العلم من أصحاب الحديث، وكتبه عنه عن المستملي في هذا الجمع الذي سمعوا منه ببغداد، كتبه عنه أبو الحسن الدارقطني وغيره بكماله، وقرئ عليه ما في آخره إجازة عن ابن فارس عن إجازة البخاري له ذلك. عرفت؟ فهذا الصنيع منه يدل على جواز الرواية بالإجازة عن الإجازة. البخاري أجاز ابن فارس، هذه إجازة على إجازة، وروى من جاء بعده عنه المستملي إلى آخره، ومنهم من الدارقطني رحمه الله. ونحو هذا أيضا جاء عن الحافظ ابن عقدة، شيخ الحافظ ابن الدارقطني رحمه الله. أما أبو نعيم فقد روى هذا عنه، روي عنه قولا رواه عنه الحافظ ابن الصلاح وجادة، رواه عنه الحافظ ابن الصلاح إيش؟ وجادة. ففي كتابه معرفة أنواع علم الحديث قال الحافظ ابن الصلاح: وجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال: سمعت أبا نعيم الحافظ الأصفهاني يقول: الإجازة على الإجازة قوية جائزة، الإجازة على الإجازة قوية إيش؟ جائزة. نقل الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، نقل اتفاق المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة. نقل عن الحافظ ابن طاهر المقدسي الذين قالوا بصحة الإجازة يرون كذلك صحة الرواية بالإجازة على إيش؟ الإجازة. لفظ ابن طاهر جاء جوابا، جاء جوابا أورده عليه كسؤال أبو علي البرداني الذي تقدم، لما سأله عن ذلك قال أي ابن طاهر: لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة، واضح؟ ثم نقل ابن طاهر أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك أنه حدث في تاريخه، تاريخ نيسابور للحاكم، حدث به عن أبي عاص عن أبي العباس وهو الأصم إجازة، يعني عمل بهذا واستخدمه من؟ الحاكم في تاريخه، استخدم الرواية بالإجازة على الإجازة في ماذا؟ في تاريخه. وكذلك غيره من الحفاظ، وقد أطال في هذا الحافظ السخاوي رحمه الله في ذكر أمثلة لهذا الصنيع من أهل العلم في كتابه فتح المغيث. عرفنا إذن هذا الوجه إيش؟ الثاني. الوجه الثالث، طبعا الوجه الثاني قلنا فيه تنبيه، هذا سبب الإطالة أننا نبهنا فيما يتعلق بابن الألماطي هذا رحمه الله. الوجه الثالث في نوعيها، يتعلق بنوعي هذا الضرب، بنوعي هذا الضرب. هذا الضرب من الإجازة له نوعان، له إيش؟ نوعان. الأول أن يخصص الإجازة بما أجيز له، كأن يقول أجزت لك أو أجزتك مجازاتي، أو أجزت لك أو أجزتك كل ما أجزت فيه. الضرب الثاني أن يعطف الإجازة بما أجيز له على إجازة ما قد سمع. على إجازة ما قد سمع، كأن يقول أجزتك صحيح البخاري وما أجيز لي. وضح؟ طيب، الوجه الرابع هنا يقول: وكان أبو الفتح، ذكر من القائلين به أبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، ثم قال: وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث. هذا الكلام، هذا هو الوجه الرابع، نعلق على قوله وكان أبو الفتح. طيب، هذا الكلام متعلق بتوالي الرواية بأكثر من إجازتين، بأكثر من إجازتين. ذكر هنا أن الحافظ أبا الفتح وهو نصر بن إبراهيم ابن داود المقدسي المتوفى سنة 90 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محدث وفقيه، وكان شيخ الشافعية في الشام رحمه الله. هذا الحافظ أبو الفتح قال ابن طاهر المقدسي، قال: سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما تابع، أي والى، وربما تابع بين ثلاث منها، يعني بأكثر من إجازتين، ثلاث إجازات يوالي بينها. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة: وذكر أبو الفضل محمد بن نصر الحافظ أن أبا الفتح ابن أبي الفوارس، الآن عرفنا ما يتعلق بأبي الفتح نصر بن إبراهيم، ها هنا فائدة أيضا يضاف، كأنك تظن أن أبا الفتح وحده، لا، الحفاظ على هذا، جمع من الحفاظ على هذا، منهم ما ذكره العراقي أن أبا الفضل محمد بن نصر ابن ناصر الحافظ قال أن أبا الفتح ابن أبي الفوارس حدث بجزء من العلل لأحمد، للإمام أحمد، حدث بجزء من العلل لأحمد بإجازته من أبي علي الصواف، ابن أبي الفوارس حدث بجزء من العلل للإمام أحمد بإجازته من أبي علي الصواف. أبو علي الصواف أجيز به بهذا الجزء من عبد الله ابن أحمد بإجازة أبيه له، بإجازة أبيه له. إذن ابن أبي الفوارس يروي هذا الجزء بإجازة من؟ الصواف له، والصواف يرويه بإجازة عبد الله له، وعبد الله يرويه بإجازة أبيه له. كم إجازة؟ ثلاث متوالية لكتاب واحد وجزء واحد. يقول الحافظ العراقي: قلت وقد رأيت في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث الزيادة على ثلاث أجايز، فرووا بأربعة أجايز متوالية وخمس. وقد روى الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر عن عبد الغني بن سعيد الأزدي بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع، يعني في تاريخ مصر. إذن ليس المقصور ثلاثة، وإنما وجد من روى بثلاث وأربع وإيش وخمس وربما أكثر، وربما إيش أكثر، واضح. ومما يذكر في هذا المقام ما ذكره الحافظ السخاوي أيضا برواية جماعة من الحفاظ بأكثر من إجازتين، إضافة إلى ما ذكره العراقي، من هؤلاء أبو الفرج ابن الجوزي، فقد ذكر السخاوي رحمه الله أن ابن الجوزي كان كثيرا ما يروي في العلل المتناهية وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن أبي منصور بن خيرون، عن أبي محمد الجوهري، عن أبي الحسن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبان، وكذا ذكر جماعة أيضا، ثم قال: وكذا حدث الحافظ زكي الدين المنذري بالمحدث الفاصل، كتاب المحدث إيش الفاصل، بخمس أجايز متوالية عن ابن الجوزي، عن أبي منصور بن خيرون، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن مصنفه. لماذا رواه بخمس؟ قال: لكونه على فيه درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل عن أصحاب السلف عنه، عن ابن المبارك ابن عبد الجبار، عن الفالي بالفاء الموحدة وهو علي بن أحمد المؤدب، عن النهاوندي، عن مصنفه. ثم قال: وحدث عبد القاهر الرهاوي في الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه بأثر في الجزء الثاني عن الحافظ أبي موسى المديني تلميذ ابن الأنماطي إجازة عن أبي منصور بن خيرون بسنده الماضي أولا إلى ابن حبان في الضعفاء له قال سمعته فذكره. إذن هناك جماعة تتوالى صنائع أهل العلم منذ ذلك الوقت المذكور أنهم يرون بإجازتين وثلاث وأربع وخمس وربما سبع أيضا. واضح؟ نعم. الوجه الخامس قوله وينبغي كم لنا؟ 50. طيب قوله وينبغي للراوي بها تأملها إلى آخره، هذا هو الوجه إيش؟ الخامس. ينبغي للراوي، هل لك خيار في هذا؟ يعني لك أن تتأمل، لك أن لا. المراد بهنا ينبغي أي وجوبا، ينبغي وجوبا، ينبغي وجوبا لمن أراد الرواية بها أن يتأمل في كيفية إجازة شيخ الشيخ للشيخ. أنت مجاز، لا بد أن تتأمل في إجازة شيخ الشيخ لشيخك. واضح؟ هذا هو المراد. ما العلة في وجوب التأمل؟ لماذا يطلب وجوب التأمل في هذا؟ حتى لا يروي، حتى لا يروي المجاز، ها؟ هذا المجاز الطالب، حتى لا يروي، أي بماذا؟ بإجازة الشيخ، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. واضح؟ لأن شيخ الشيخ لربما قيد لشيخك، قيدها له بما صح عند المجاز الذي هو بالنسبة لشيخ الشيخ تلميذه الذي هو شيخك، لربما قيد الشيخ الأعلى لتلميذي الذي هو شيخك بما صح عنده، فأنت تأتي فتروي ما لم يصح عنده تحت هذه العموم، فأدرجت فيها ما لا يندرج تحتها. أو لربما أجاز شيخ الشيخ تلميذه الذي هو شيخك بما سمعه التلميذ الذي هو الشيخ فقط، يعني أجازه بما سمعه منه فقط، فتدخل تحتها ما لم يسمعه أيضا مما أخذه إجازة، مع أنه قد نص على أنه إنما صح له أو قيد ذلك بالمسموع. أو لربما قيده بما حدث أو حدث به من مسموعاته أو نحو ذلك. إذن من صور إجازة شيخ الشيخ للشيخ الذي أنت تأخذ عنه الإجازة، قد يقول شيخ الشيخ للشيخ أجزت لك ما صح عندك من مسموعاتي، فهذا إذن إجازة مقيدة بما صح عند الشيخ المجازي له. صحيح؟ مقيدة ليست مطلقة. صورة أخرى أن يقول له أجزت لك مسموعاتي، إذن هنا مقيدة بإيش؟ بمسموعات المجيز شيخ الشيخ أو بما سمعه المجاز من شيخه. أو يقول أجزت لك بما حدثت به من مسموعاتي، إذن هو قيد هذا بما حدث به ونحو ذلك. إذن هذه ماذا؟ قيود يجب أن تتأمل. قلنا العلة لئلا تدخل تحتها ما لم يندرج فيها أو تحتها، وضح هذا؟ نعم. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: فإن كان أجازه بلفظ أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فليس للمجاز الثاني. ما المراد بالمجاز الثاني؟ التلميذ. ها؟ المجاز الثاني الذي هو التلميذ. قال: فليس للمجاز الثاني أن يروي عن المجاز الأول الذي هو شيخه، عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده أنه من سماع شيخه الأعلى، ولا يكتفي بمجرد صحة الإجازة. لماذا؟ لأن الشيخ الأول قيد بالصحة، بما صح عنده، بما صح عنده من سماعاته. قال: وكذلك إن قيدها بسماعه ما لم يتعد إلى مجازاته، ما أجازه فيه يعني. هذا الكلام بنحوه عند من؟ عند ابن الصلاح، وهو كذلك عند المصنف هنا كما ترون. نقل هنا شيئا منه، واختصر كلام من هنا في هذا، اختصر كلام الحافظ ابن الصلاح في أصله الإرشاد، نقل كلام ابن الصلاح بتمامه، ثم علق النووي هناك فين؟ في الإرشاد، ولم يذكر هذا هنا، علق على كلام الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر هذا القيد ينبغي للراوي إلى آخره. قال: هذه دقيقة حسنة، يعني لفتة دقيقة حسنة، لفتة إيش؟ دقيقة، يعني يجب على الراوي هذا المجاز التلميذ أن يتنبه لهذا وأن يستصحبه. طيب، من لم يتفطن لهذا إيش يحصل معه؟ من لم يتفطن لهذا القيد الدقيق الحسن؟ قال ابن الصلاح: ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره. يكثر إيش؟ عثاره، يقع من تقع منه العثرات ويؤاخذ بذلك. قال العراقي رحمه الله في شرح التبصرة: وقد غلط غير واحد من الأئمة لما لم يراعي هذا، قد غلط غير واحد من الأئمة وعثر بسبب هذا، ثم مثل بمثال طويل في رواية لأحد الحفاظ تخص جامع الإمام الترمذي. واضح؟ فهمنا هذا؟ إذن لا بد من الدقة والاستصحاب لئلا يكثر إيش؟ عثارك. الوجه السادس: قوله فرع. هذا الفرع بارك الله فيكم تحته مسائل، تحته إيش؟ مسائل. في أصله الذي هو إيش؟ الإرشاد. هنا قال إيش؟ فرع. في الإرشاد قال فروع، قال إيش؟ فروع. أصل الأصل مقدمة ابن الصلاح لا قال فرع ولا قال فروع. ماذا قال ابن الصلاح؟ قال: ثم إنا ننبه على أمور، جعلها تنبيهات، أمور ينبه إيش؟ عليها. الأمر في هذا سهل، إن قيل فروع أو قيل أمور ينبه عليها أو قال فرع، ها، ثم جاء سرد هذه المسائل التي تحتها سردا. على كل حال نأتي نبين نفقط لك المسائل. عموما قوله قال أبو الحسين ابن فارس، ها، هذه هي المسألة الأولى، هذه هي إيش؟ المسألة الأولى أو الفرع الأول أو التنبيه الأول عند ابن الصلاح. يقول لك أن أصل أخذ الإجازة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني. إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فإيش؟ فيجيزه. يقول البقاعي رحمه الله في النكت الوفية لما قال كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قال أن يجيز إليه علمه، يجيز إليه إيش؟ علمه. لماذا؟ لماذا يجيز إليه علمه؟ ليرويه عنه. نحن تحملنا عن مشايخنا رحمة الله على أكثرهم وحفظ الله القلة الباقية منهم، فما نرويه إليكم مما تحملناه عن أشياخنا. هكذا يقول رحمه الله ليرويه عنه، هذا هو الأصل، هذا هو إيش؟ الأصل. وذلك كما يجيز الماء للسقي فيروي الأرض أو يروي به الأرض وغيرها. طيب لماذا يفتح له المجال ليسقي الأرض والماشية؟ وهذا التشبيه أنه يجيز لك ليفتح لك لتروي عنه علمه، يفتح لك هذا. قال كل ذلك بمعنى التخفيف والتيسير والإنفاذ والإمضاء، وإيش؟ والإمضاء. فيروي هذا عن هذا ويحمل هذا علم هذا، وكل يسقي من بعده. واضح؟ هذا الكلام قول أبي الحسين، يعني بعد هذا قال فعلى هذا يجوز أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي إلى آخر الكلام كما في نظرائه. ها، هذا الكلام بناء على كلام من؟ ابن فارس رتب الكلام هذا. فعلى هذا أي على ما قاله من؟ المعنى الذي أشار إليه ابن فارس، يجوز أن يقول أي المجيز أجزت فلانا. هذا الكلام الأخير متعلق بصيغة الإجازة في هذا الضرب أو في هذا الفرع، متعلق بصيغة إيش؟ الإجازة في هذا الضرب أو في هذا الفرع. هذه الصيغة مبنية على أمرين، هذه الصيغة المذكورة هنا مبنية على إيش؟ على أمرين. الأمر الأول، إن قلنا بأن الإجازة إخبار، وقد مضى هذا، إن قلنا بأن الإجازة إيش؟ إخبار، فللمجيز أن يعدي الفعل بغير حرف جر، بغير حرف إيش؟ جر، ومن غير حاجة لذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك، وإنما يكون لفظ الرواية مضمرا، يكون لفظ الرواية إيش؟ مضمرا. كأن يقول أجزتك مسموعاتي، شوف يقول أجزت فلانا مسموعاتي، ها، أو أجزتك مروياتي، أو أجزت فلانا مروياتي ونحو ذلك. واضح؟ هذا إن قلنا بأن إيش؟ إخبار. الأمر الثاني، إن قلنا بأن الإجازة إذن، إذن وتسويغ وإباحة، حينها يحتاج المجيز إلى تعدية الفعل بحرف الجر وبدون إضمار، فيقول: أجزت له رواية مسموعاتي، أو أجزت لك رواية مروياتي، ونحو هذا. هذا الضرب الأمر الثاني، الأمر إيش؟ الثاني، هو الذي قال فيه ابن الصلاح وتابعه النووي وغيره بقوله: وهو المعروف. شوف ماذا قال: ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف. إذن الأمر الثاني وهو عدها إيش؟ إذنا وإباحة وتسويغا، هو إيش؟ هو المعروف، وهو الذي جرى عليه عمل كثير من العلم المتأخرين. كم لنا؟ ساعة. طيب، نقف عند الوجه السابع إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.